بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، له الحمد في الآخرة والأولى، له الحمد والثناء، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث للرحمة والهدى، بعثه ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الجمع الكريم في هذا البيت من بيوت الله في جامع ابن القيم في الرياض بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أشكر لمن كان سببا في هذا اللقاء وفيما سبقه وفيما سوف يلحقه، سواء في هذا المكان أو في غيره من هذه الجهود المباركة والأعمال المنظمة، مما يقصد به نفع المسلمين وبث الخير فيهم ونشر دين الله ودعوة الحق. ابتداء من عموم توجه هذه البلاد، ولله الحمد، بلاد الحرمين الشريفين، وقيادة تطبق شرع الله، ثم ما يتجسر ذلك من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جهودها المباركة في داخل البلاد وخارجها، ثم في هذا الجزء العزيز في منطقة الرياض حرسها الله وحفظها بدين الإسلام، ثم مكتب الدعوة في حي النسيم الذي يقوم على هذه المناشط المنظمة والجهود في سبيل إيصال كلمة الحق بأقصى جهد ممكن وأبعد مدى كذلك أيضا بين الرجال والنساء. والموضوع الذي رغب الإخوة الحديث عنه هو موضوع يتجدد ولا يمل المتحدث الحديث فيه، كما لا يمل المنظم من إبراز عناصره والحرص على إبراز جانب من أجل أن يتكامل مع جانب آخر، لأن الموضوع واسع جدا ولا يكاد يغطيه جلسة أو محاضرة أو درس، وذلكم هو قضية المرأة وخص منها الفتاة والتحديات المعاصرة. والمقدم جزاه الله خيرا كان لطيفا مع الجنس اللطيف حينما قال إن الفتاة نصف المجتمع، فهو يريد أن يخاطب كل من حضر هنا من الجنس اللطيف ليصفهم كلهم بأنهم فتيات. فعلى كل حال لا شك أن هذا الموضوع موضوع قضية المرأة عموما وخطاب الفتاة على الخصوص من أهم المواضيع، ولولا أنني حصرت في هذا الموضوع لقلت إن قضية المرأة اهتم بها ديننا من أول ما نزل حقيقة، ونعم قد يكون في العصر الحاضر أثاروا قضية المرأة، لكنهم أثاروها لأن لهم مآرب أخرى حقيقة، وهذه ظاهرة، لكن ديننا تحدث عنها من أول ما نزل، وتشريعنا مليء سواء فيما يتعلق بالأحكام، سواء فيما يتعلق بالأخلاق، سواء فيما يتعلق بالعقائد، وسواء فيما يتعلق بالمجتمع وعاداته، أو فيما يتعلق بالثواب والجزاء، أو فيما يتعلق بكل جوانب سلوكيات الإنسان. خوطب الرجال والنساء، ونعم حقيقة كما أشار كذلك المقدم الفاضل أنها كانت مبتلاة من جانبين، جانب التغريب سواء من الغرب أو من الشرق الذين خدعهم هذا الغرب، أو من تقصير المسلمين من حيث أنهم فعلا قصروا في حق المرأة في ممارساتهم من قديم. ولهذا حينما نتحدث عن عناية الإسلام بالمرأة لا نتحدث دفاعا ولا نتحدث رد فعل، حقيقة لا نتحدث رد فعل ولا دفاع. لماذا؟ لأننا نتحدث عن آية وأحاديث تنزلت على أهل الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا. فحينما نقول قال الله وقال رسوله، نصوص موجودة ونصوص بين يدي المسلمين، وأيضا في دلالاتها واضحة، ولكن نعم أصاب المسلمين قصور ظاهر ولا سيما بعد القرون المفضلة. ولهذا يعني بإشارة خفيفة أو تقدم خفيفة، إذا أردتم أن تنظروا عناية القرآن في خطاب المرأة المسلمة أو المرأة عموما سواء مسلمة أو غير مسلمة، فلاحظوا أمرين. الأمر الأول أن أي خطاب مذكر صح التعبير فيراد به الرجل والمرأة، وهذا هو من أساليب اللغة العربية، وهو ما يسمى الجنس. فمثلا في قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، فالمراد بالإنسان الرجل والمرأة. إن كلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فالمراد به الرجل والمرأة. كذلك حينما يكون خطابي أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، فالمراد به الرجل والمرأة بإجماع أهل العلم، بل بإجماع أهل اللغة وإجماع المسلمين على أن قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس مراد به الرجال. ثم لم يقتصر الخطاب القرآني على هذين اللفظين، وإنما أيضا خص النساء بخطاب مع الرجال، وهذا كثير جدا في مثل قول الله عز وجل المنافقون والمنافقات والمؤمنون والمؤمنات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي نفس السورة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وفي نفس السورة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وفي نفس السورة إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. وكثير جدا خطاب الرجال والنساء كثير جدا في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإسلام لما خاطب المرأة لم يخاطبها على أنها جانب الأضعف أبدا، إنما خاطبها لأنها مكلفة، خاطبها لأنها مكلفة، ولم تكن يعني خاطبها لأنها أضعف، إنما لأنها مكلفة. استجاب له رب أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بل لما جاء في بعض آيات، لما جاء حديث عن الاستضعاف ذكر الرجال والنساء، ذكر الرجال والنساء، مما يدل على أن الضعف ينال الرجال والنساء، في مثل قوله سبحانه في الفتح ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ومثل قوله سبحانه في قصة الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. بل قال سبحانه في النص على المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، مما يدل على أن الخطاب والصفحب مقدمة هذه الكلمة حينما نقول نحن نتحدث عن خطاب منذ 14 قرنا. هذا ديننا أتى بكل شؤون المرأة واعتنى بها في الخطاب وفي التكليف وفي الأحكام وفي الوصايا وفي الأخلاق وفي شأنها كله. إذن قضية المرأة قضية كبرى، لكن الإسلام تطرق إليها لا على أنها امرأة فقط، لا على أنها امرأة فقط، إنما على أنها مكلفة بجانب مكلف. ومهم جدا يا إخواني في الدعاة والمربين والموجهين والناظرين فيه حينما يتحدثون عن القضايا أن يتحدثون عن مثل هذه القضايا. القرآن حينما والحديث حينما يتحدث عن ابن آدم باعتباره مكلف رجلا أو امرأة، فحينما يأتي الخطاب للنساء أو الرجال فهو لأنها مكلفة، لا وليس كما حاول أو يحاول أيضا الحقيقة يعني المعاصرون أنهم يبرزون على أن المرأة هي جانب الأضعف وأنها كذا وكذا، بل وصل الحال بهم إلى ماذا؟ إلى أنهم رسموا الحياة على أنها صراع بين الرجل والمرأة، ومع الأسف أن هذا هو الذي فعلا يريدون أن يجسدونه، وهم يريدون دائما أن يثيروا هذه القضية، قضية أن القضية صراع بين الرجل والمرأة، وأن المرأة تأخذ حقها من أنياب الرجل، وأن الرجل مهيمن وأنه متسلط وأنه نعم توجد ممارسات خاطئة وأمور لا شك أنها منكرة في الإسلام وعند العقلاء يقوم بها الرجال، لكن الخطاب الإسلامي هو يخاطب المكلفين ويعالج القضايا باعتبار أن كلا مسؤول رجلا كان أو امرأة، فليست القضية معالجة أو مخاطبة على أنه جانب متسلط على جانب أو جانب. نعم قبل مجيء الإسلام كان هناك ظلم واقع على المرأة، ونعم جاء الإسلام وأزال هذا الظلم بالكلية، لكن خطاب التكليف للجميع والمعالجة أنه كما قال سبحانه بعضكم من بعض وخلق منها زوجها. فهذا الذي يجب أن يجسد، أن الرجل والمرأة كلاهما مكمل للآخر وأحدهما صنو الآخر، وفي الحديث النساء شقائق الرجال. وهذه قضية يا إخواني دقيقة جدا وينبغي أن يعتني بها وأن تبرز في وهي جلية في ديننا، بينما الأعداء والمناوئون يجعلون القضية أنها صراع ومع الأسف حتى المستغربون من أبناء المسلمين أبدا لا يتحدثون إلا على أن قضية الصراع وأن المرأة تطالب بحقوقها وتطالب بالآخرة. نعم المرأة لا شك أنها حقوق ولا شك أن هناك ممارسات خاطئة وهذه يجب أن تصحح سواء بحق الرجال أو النساء. الرجال لقى عليه مظالم ويجب أن 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 كلا ينال حقه في قناتي العدل والإحسان، العدل أخذ حق وعطاء حق، والإحسان هو التفضل بل يكون في جانب تنازل عن حق وتفضل وتكرم. هذا مدخل لعله كان من المناسب التقديم له إشارة إلى أن قضية المرأة هي من كبريات القضايا، ولكن ديننا تناولها على أنها تمثل إنسانا مكلفا كما أن الرجل مكلف هي مكلفة ومخاطبة كما هو مخاطب، ولها حقوقها وعليها واجبات. ولهذا قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن، فالقضية مسؤوليات أو حقوق يقابلها مسؤوليات، حقوق يقابلها واجبات، هذا قضية. وهذا هو الذي يجب أن 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 يعالج أو أن أو أن ينظر إليه. ولهن مثل الذي عليهن، ولم يقل لهن مثل الرجال كما هو يراد الآن، ولا يقال للرجال مثل النساء، إنما كل حق كما يقال يقابله واجب، لهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة. هذه هي موضوع القوامة، والقوامة هذه أبدا لا تعني البتة التسلف، وإنما تعني تنظيم أسري، تنظيم أسري جعل الإسلام على الرجل مسؤولية ولا بد فيها أن يطاع لأن هذا يقتضيه التنظيم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كانوا على سفر أن يؤمروا أحدهم، فالقضية تنظيمية، وحينما يؤمر أحدهم يجب أن يطيعوه ما دام أنه في طاعة الله وما دام أنه يأمر بعصيه. فحينما يوضع الرجل مسؤولا لا يعني تسلطا، وإن تسلط فهو مخطئ ولا بد أن يوقف عند حده. فالقوامة تعني تحديد مسؤولية كما أنها تعني زيادة تكليف، فما فيه حق إلا يقابله واجب. فحينما يكون الرجل يعني له قوامة فإن عليه مسؤولية ولا بد أن يؤديها. طبعا ليس الحديث عن هذا إلا أن يتطرق له الموضوع فيه إن في مداخلات وفي أسئلة. إذن المقصود هو أن خطاب أو أن قضية المرأة حينما تعالج من منظور الإسلام إن صح التعبير فهي تعالج على أنها إنسان مكلف ويخاطب بما عليه المسؤوليات وما له من حقوق، وليست القضية صراع، وليست القضية انتزاع حقوق من جنس آخر متسلط عليها، هذا لا يكون ذلك، وليس هذا طريق الإسلام في العلاج، وليس هذا طريق الإسلام في العلاج. هذا مدخل كما قلت. العنوان الفتاة والتحديات المعاصرة. الحقيقة أن وإن كنت أنا إلى حد ما قد يكون توقف في لفظ التحديات المعاصرة، ويعني لا شك أن هناك متغيرات وهناك أمور، بل هناك دعوات لا شك منحرفة، وهناك أيضا أهداف يراد بثها في العالم كله أو في أوساط المسلمين خاصة، ولا بد هذه من مقاومتها. لكن الذي يمكن أن يقال إما أن نقول قضية التغريب مع الأسف، أو قضية سلخ المسلمين عن دينهم رجالا أو نساء، أو أيضا كما يعني هناك توجه يسمى بالعولمة وهو محاولة احتواء العالم كله من خلال الغزو الثقافي. بمعنى أن تكون هناك ثقافة واحدة سائدة، ويراد فعلا إيصالها، يراد إيصالها للشعوب وللأدمغة بقوة، من خلال طبعا الإعلام، ومن خلال كل الإعلام بشتى وسائله، ومن خلال أمور كثيرة، طرق مباشرة أو غير مباشرة. ولهذا لو قلنا إن أجملنا ما يسمى بالتحديات المعاصرة بالتغريب، أو ما يمكن أن نقول إنه حمل المجتمع أو أي مجتمع طبعا أو فئات منه، أحيانا يكون التوجه موجه إلى فئة كفئة الشباب أو فئة النساء أو أحيانا فئة العمال أو أي فئة من الفئات، يريدون إثارتها ويريدون زعزعة وحدة المجتمع، ويريدون إثارة البلبلة حتى يبقى المجتمع في اضطراب. ومع الأسف أن هذا هو الشيء الذي نحس أنه يراد أن يجعل في العالم وأن يوثق في العالم، قضية الصراعات داخل الأقاليم وداخل الشعوب من خلال يعني أمور كثيرة، صراع ذكري أنثى وينفق التعبير، صراع بين مطالب شباب أو نحو ذلك أو عمال أو حقوق إنسان، بشكل يعني يعني يلاحظ أنه يراد تغذية هذه في أوساط العالم، لأنهم أدركوا أن مثل هذا هو السبيل الوحيد أو السبيل السريع لإيصال كل ما يريدون. ولهذا لو قلنا أننا نتحدث عن المحاولات لحمل، وهي اللي يمكن نسميها تحديات، محاولات حمل المجتمع أو فئات منه كالنساء أو الشباب على أفكار ومفاهيم وممارسات، أفكار يعني عقائد، مفاهيم مبادئ قد لا تكون بالضرورة عقائدية بحتة تتعلق بفلسفة الديانات، قد تكون تتعلق بنظريات كاجتماعية، نظريات نفسية، نظريات تعليمية، وهي كالاختلاط مثلا، الزعم بأنه لا يقوم التعليم على وجه إلا كان في اختلاط مثلا، هذه قضايا مفاهيم يريدون أن يرسخوها وهي خطأ، أو قضايا عقائدية كما قلنا، قضايا الإلحاد وقضايا فإما أن يكون أفكار أو مفاهيم أو ممارسات، كتغيير العادات في اللباس وفي المأكل وفي غيره، بحيث هذه أيضا كلها أمور وسائل، أنواع من الغزو وأنواع يسموها من التحدي حقيقة، يعني محاولة يعني مد المد الغربي أو مد من خلال أنواع الأكل، ألوان الأكل، طريقة الأكل، طريقة اللبس، طريقة المشية، أشياء كثيرة، ناهيك عبد الأغاني وناهيك بكل الألوان لا تكاد تقع تحت حط، مما يترتب عليه فلخ من انسلاخ الإنسان من عاداته الحسنة، من حشمته، من اعتزازه بنفسه، من ثقته بنفسه، إلى أن يكون فعلا يعني غنما في قطيع أو شاة في قطيع، يقاد كما. وهذا هو الذي أدركوه من خلال ما قلنا إنه عولمة، ومن خلال ما قلنا غزو فكري، ومن خلال ما قلنا أنه الذين أدركوا أنهم يعني قطعوا فيه شوطا كبيرا. فإذا نستطيع أن نجمل يعني ألوان التحديات الكبيرة جدا، وسيأتي لها إن شاء الله تفصيل، حمل المجتمع أو فئات منه على أفكار أو مفاهيم أو ممارسات، أو المجموع أفكار ومفاهيم وممارسات متلقاه من الكفار، بمعنى من غير المسلمين، لأنه إذا كان من مسلمين ومقرها الإسلام ما في إشكال، يعني لو الإنسان مثلا يعني لأن العادات هذه مفتوحة، الأصل في العادات أنها مفتوحة، وأنها ما كان منها لا يعارضه الشرع فالأمر في مفتوح، لكن ما كان لكفار أو لفساق أو تشبه بها المدين هذا هو الممنوع، ولهذا قلنا إنه الكفار. والحقيقة كما قلت يسمى تغريب، تسمي تغريب لأنه إما أن يكون لأنه جاء من الغرب، وهذا هو الغالب أنه جاء من الغرب، وهو مع الأسف أن حضارته في الوقت الحاضر هي السائدة، أو يمكن أن يقال تغريبه بعيد من الغربة لأنه أشياء غريبة على أهل الإسلام، وهذا يبدو لي بعيد هذه التسمية، لكن لها وجه لو قيل بها تغريب، بمعنى أنه غريب على أهل الإسلام في عقيدتهم وفي أحكامهم وفي آدابهم وأخلاقهم. ألوان التحديات كثيرة جدا، يعني مظاهر هذا الألم، ولا أظن أن الوقت يعني يتسع لاستعراضها كلها، لكن سأتناول بعض القضايا، سأستعرض الحقيقة بعض أشياء، وإن كان أغلبها يتحدث عنها المتحدثون، وأعرف أن أغلب الدعاء جزاهم الله خيرا تحدثوا عن هذا كله، لكن نحن نتحدث عن شكل إجمالي يجمع لنا الموضوع. مثلا من قضايا التحديات ومن قضايا التغريب قضية التبرج والكفور، هذا ليس من الإسلام أبدا، ليس التبرج والكفور ليس من الإسلام البتة، ومع الأسف يعني ما يثار في وسائل الإعلام والحديث، ولا سيما مع الأسف في عصر الحاضر لما جاءت القنوات الفضائية وصار يتحدث كل يهرس بما لا يعرف، وصار يؤتى بمجرد أشخاص أو شخوص منتدين سواء كانوا رجال أو نساء ليس لهم في التخصص لا في العلم ولا في النفير، ثم يتحدث عن الإسلام وقال والإسلام ما قال. مثلا مجلة المجلة آخر عدد تنشر عن هذه المرأة اللي رشحت جسمه وتقول أن الإسلام لا يتعارض مع هذا، من قال أن حقي أن تتحدث عن الإسلام؟ في الغلاف في أول غلاف تقول أن الإسلام لا يتعارض، يعني كل يتحدث من يعني حينما يكون الإسلام مستباح لكل أحد يتحدث فيه، هذا مشكلة، وهنا جاءت البلبلة. وقد يكون أيضا أعداء الإسلام سواء من الداخل أو من الخارج وجدوا أن هذه فرصة، لأن يهتفوا البلبلة باسم حرية القول، كل يتحدث فيتحدثون عن التبرج والسفور، وكان القضية قضية قابلة للنقاش، لا تقبل نقاش البتة. نعم الحجاب مجمع عليه بين المسلمين كلهم، حجاب المرأة لا خلاف فيه أبدا، ولا بل لا يجوز، بل يعني إنكاره كفر لأنه في كتاب الله، إنما قد يكون الخلاف في الوجه كشف الوزن عدمي فقط، أما ما تأخذ المرأة سافرة كشفة رأسها وعنقها وذراعيها وساقيها، هذا لا يقول ليس في الإسلام ألبتة. ومع الأسف أننا نكتشف من خلال وسائل الإعلام وطروحاته، ولكي تجد مع الأسف أن صح التعبير التحدي، قارن بين لبس الأم وبنتها، والله ما تجد فرق، أو حتى بين لبس الأخت الكبيرة وأخت الصغيرة، أخت كبيرة في 40 وبنت في 20، مما يدلك على التغير السريع، مما يدلك على الخطورة التي يجب أن يدركها المسلمون. فتدرك فعلا قضية التبرج وقضية السفور وقضية حينما تقارن بين لباس أم و بنتها، يمسون جميعا هذه الابس وهذه الابس، او اخت كبرى او اخت صغرى، فتلاحظ التغير الخطير والكبير، وكان هذه امراه مسنه يعني هذا النساء وهذه شابه يجب ان يكون لبسها هكذا، بينما لبس المراه المسلمه واحد من حيث ما يجب تغطيته وستره وما يجوز كشفه، لا يستولى اللهم الا القواعد النساء، ولو قلت للنساء حتى ام ستينات من القواعد لغاضبة. ولهذا كما قلت المقدم كان ذكيا وقد يكون أذكى مني حينما قال النصف المجتمع هو الفتاة. من المظاهر مع الأسف وهي كبيرة جدا وكان حقا أن تقدم، لكننا يعني للنظر للخطاب على المرأة قدمتها، قضية الولاء والبراء. قضية الولاء والبراء قضية كبيرة جدا وأصبحت أشبه أن تكون مهتزة، يعني محبة المسلمين ومحبة أهل الإسلام ومحبة دين الإسلام ومحبة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة القرآن ومحبة ينعكس عليها العمل. يقابل ذلك البراءة من الكفار والبراءة من أعمال الكفر والبراءة من مسالك الكفار. هذه قضية يعني حينما تنظر فيها وتفتش تجد أن الأمر مهتز جدا. موقف المسلم الكفار ومبادئ الكفار ومستوردات الكفار فيما يتعلق بالأفكار والثقافات. قضية الولاء والبراء قضية خطيرة ويجب أن 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 يكثف فيها الدعاة حديثهم بشكل يعني مبسط يعرفه الناس. نعم قد نفرق بين الولاء والبراء الذي هو المودة في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الفاسقين. نفرق بين هذا وبين البر والإحسان وبين العلاقات في تفرق الحقيقة بين الولاء والبراء الذي هو انعقاد القلب على أن كل ما عند الكفار شر فيما يتعلق بأفكارهم وعقائدهم وثقافاتهم وما جاء منهم لا بد أن يعرض على الإسلام. هذه قضية ولاء وبراء قضية مودة. من حاد الله ورسوله يمكن يحبه. أما قضية العلاقات فيما يتعلق بالبر أو إحسان أو تعامل التعامل لا يعني يجب أن 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 يبصر المسلمون في التفرقة بين الولاء والبراء وبين التعامل. التعامل جائز بل حتى البر للكفار جائز على حد قوله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من العرف أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المتقين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لاحظ ما كان تبروهم أن تولوهم. فالقضية ولاء وبراء بمعنى أنك لا يعني بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما رأى معه صحيفة من التوراة قال أفي شك يا ابن الخطاب لقد جئت بها بيضاء نقية. بمعنى يجب وهذا اللي يقول ولاء وبراء يجب على المرأة وعلى الرجل فعلا أن يعتقد أن دين الإسلام هو الحق ولا حق غيره. هذا ولاء والبراء يعني لا يجب أن نغرس في النفوس يقول أنه لا يقبل شيء وافد إلا إذا عذر على الإسلام وقال به أهل الإسلام هذا صح أو هذا خطأ. هذه قضية ولاء والبراء وهذا هي المبدأ الذي يجب أن يجسد في المناهج في الإعلام في التعامل في المثالث في هذه قضية. يعني مع الأسف إذا كنا نتحدث عن تحديات أو التغريب فالآن يكاد يكون هذا اختل كثيرا جدا ونسينا من خلال الطروحات حينما يقال عن حرية النقاش وحرية الحديث. لا يجب أن يتحدث عن الدين إلا متخصص وليس لأحد أن يتحدث عن 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 إلا في حدود تخصصه. كذلك أيضا من صور التحدي الاختلاط المحرم. الاختلاط نوعان في اختلاط لا يمكن أن يفك الناس عنه. ومع هذا يجب إذا حصل أن يكون بضوابط شرعية، مثل اختلاط الأسواق. لا يتصور المرأة يمكن أن تستغني عن السوق، وإن كان ينبغي أن تقلل ما في شك وبيتها خير لها، لكن أن توجد في السوق امرأة أو نساء هذا اختلاط، ما دام أنه بضوابطه يعني معدوم فيها. النساء عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نخرج الأسواق في حدود، كذلك ينبغي هذه المساجد وأمور تنقلت المرأة لا شك أن تتنقل وهو الأمر على قصده الإباحة، لكن الاختلاط المحرم إذا أردتم أن نجسد شيء من صوره، ومع الأسف أنه يعني تلاحظون الاختلاط في التعليم حتى لا يمكن أن يقضي البتة، اختلاط في المستشفيات، اختلاط في المناسبات الأفراح. أما في الخارج في غير بلادنا فالاختلاط على أشده في 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 التعليم في 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 العمل في هذا كله مثل يعني لو وهذا بعيد لو كان منضبطا كانضباط الحاجة كما يكون الاختلاط هذا بعيد، بالعكس يعني هو جاء كله من التحدي المعاصر نتيجة الوفد الغربي أو ما وفد من الغرب، حينما يتصور أنه لا يكون تعليم إلا مثل الاختلاط. اختلاط ماذا؟ تأتي الطالبة والفتاة بكامل زينتها متعطرة متهيئة و... طبعا في الآن أنا كنت في الصيف كنت ذهبت إلى أمريكا في مهمة دعوية الحقيقة، لكن حدثني بعض الإخوان هناك أنهم الآن وأيضا كان معي دراسة الحقيقة وأطلعني عليها في بعض الصحف، أولا هم الآن يعني أدركوا أن الاختلاط ليس من صالح المرأة حتى في التعليم، وعامل استبيان شديد وعامل طبعا بدأ بعض جهات تفصل التعليم فوجدوا الإنتاج أكثر بكثير، واستقرار المرأة حتى نفسيا وعاطفيا بشكل عجيب، وعمل استبيانات المرأة إذا درست في الجو المختلف أبدا لا تكاد تركز ولا مضطربة إطراف شديد، ليس لأنها مشغولة بزينتها لا تريد يعني متضايقة لا من حيث تحصيلها العلمي ولا من حيث الشد النفسي، بينما إذا كانت مع زميلاتها تكون على منتهى الراحة لأنها قلقة في أوساط الشباب، وعندي في ذلك دراسات. المقصود أن الاختلاط المحرم جاء فعلا وافدا من جملة ما وفد، ومظاهره كما قلت كثيرة جدا من الأمور الممنوعة المحرمة. كذلك أيضا من التحديات والوافدات الحديث عن المساواة بشكل عجيب وشكل مزعج أيضا، لا أريد أن أستطرد لأن الحديث عن المساواة يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولعلي في إشاراتي قبل قليل في أصل خطاب الإسلام للجنسين خاطبهم لأنهم مكلفون، ما خاطبهم لأن قضية هذه ليس لها حقوق وهذا لا حقوق وهذا متسلط وهذا مستضعف، أبدا خاطبهم لأن كلهم مكلفون. لا أضيع عمل عامل منكم إن كان هذا منافقين ومنافقات، مؤمنين ومؤمنات، مشركين ومشركات، القضية كلهم مكلفون، ما هي القضية أن هذا متسلط على هذا. نعم حينما جاء الإسلام كان هناك تسلط فنزعه في الجاهلية وعدل في القضايا وخاطبهم خطابا واحدا، ما خاطبهم على أنه جاء لأن المرأة مستضعفة واستنقذها، لا خاطبها أنها مكلفة وخاطب الرجل أنها مكلف وقال هذا حقوقه هذه حقوقها وهذه حقوقه، فكأنه خاطب البشرية يعني كأنه كان البشرية ولدت من جديد، فكان الخطاب لها جميعا، بمعنى أنه لم يكن الإسلام رد فعل، الإسلام للبشرية كلها، بل هو الذي جاء به الأنبياء. هذا الورقة وصلتني يقول الزحام شديد عند النساء والدار النسائية الخلفية خالية، فيرجى التنبيه إلى هذا. فقضية الإسلام، ونحن نتحدث عن المساواة، الإسلام هو دين الأنبياء كلهم، فالإسلام للبشرية كلها، والبشرية واحد منذ آدم إلى أن يرث الله أرضا ومن عليه، ما في تغير في العقلية البشرية. الإنسان اللي كان يحارب بحجر هو الإنسان اللي يحارب بقلب نووية واحد، والإنسان اللي كان يصارع على بئر وعلى غنم هو الإنسان الذي يريد أن يستبد بالشعوب كلها ويأخذ كل مواردها واحد، بس المورد الأول كان بئر، والآن الموارد كانت موارد بشرية، ينهب خيرات أفريقيا وخيرات آسيا كلها واحد، العقلية البشرية واحدة، اللي نازع على بئر هو اللي نازع على موارد الشعوب، والذي يقاتل على قطع غنم هو الذي يقاتل على يأخذ الدنيا كلها، فالإنسان واحد. ولهذا الإسلام خاطب الناس مبينا حقوقهم ذكورا وإناثا، وهذه قضية مهمة جدا. فالمساواة يعني لم تكن قضية، ويجب أن تتناول هذا النحو، لم تكن المساواة قضية. لماذا؟ لأن القضية ما هي يعني هو لا شك أنه فيه مساواة في الخطاب، مساواة في جملة التكاليف، لكن القول بأن المطلوب هو المساواة حتى اللي يطالبون بها غير صادقين، لأن ليست قضية المساواة. مثلا إذا كانت القضية المساواة في الأجر اللي هي المرتبات أو الأجور، لا يمكن. إذا كانت مساواة في قضية الجهد، لا يمكن. المرأة لها جهد معين والرجل له جهد معين، لا يمكن أن ينكر ويمكن يتساوى في جهوده. كذلك الأجر لا يمكن. لماذا؟ لأن المدير أجره غير أجر الذي تحته، المسؤولين تحته، الضابط غير الجندي، المدرس غير المدير، حتى المدرس غير الإداري. لأن القضايا هذه يعني الخلاف بين الناس بموجب قدراتهم وبموجب يعني ما يؤدون، هذا لا يتصور يعني أن يتساوى الناس. أما من حيث عموم الخطاب، كما تشعر الإسلام خاطب الجميع، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ويعذب الله المشركين والمشركين، المنافقين والمنافقات، المشركين والمشركات، يعذب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالتكليف نعم متساوون فيه، لكن المساواة ما يمكن تتساوى، خاصة أيضا أن المرأة لها خصائص، ولا نتحدث عن هذا على كل حال، خصائص المرأة وخصائص الرجل، وقد في ثنايا الحديث. أيضا من المظاهر كثرة خروج المرأة، هذا لم يكن يعني أولا ليس من الأمور المستحسنة في إدارة شؤون البشر. الأصل في المرأة حقيقة أن تقر في بيتها، يعني حتى في الأمم الأخرى لو كانوا يفقهون. المرأة حينما خرجت الآن تعاني، والبيوت تعاني، والأسر تعاني، وإحصائيات تقرأونها بشكل عجيب. عندي بعض الأشياء لكن أظن الوقت لا يتسع، لكني حاولت أن كما قلت لكم أستعرض العناصر. فالذي يعني من الأخطاء المعاصرة أو الأحداث المعاصرة هي كثرة خروج المرأة. الأصل في المرأة لا تخرج كثيرا، ليس لأنها لابد أن تخرج، لا، لأن طبيعة عملها تكوينها أن فعلا وقرن في بيوتكم ولا تكثر الخروج، لأن خروجها لا من مصلحتها ولا من مصلحة المجتمع ولا من مصلحة، ليس من مصلحة أبدا، وتضيع مسؤوليات كثيرة، لأن طبيعة عملها هو هذا الذي يكون فيه الأداء البشري المتكامل، المجتمع كله متكامل، رجاله ونسائه. فالأصل في المرأة يعني قلة الخروج، لأن وظيفتها تتطلب هذا، وظيفة المرأة الحقيقية التي يقوم بها توازن المجتمع وتوازن الأسرة أن تكون قليلة الخروج. كذلك أيضا مما يعني مع الأسف مظاهر بارزة قضية التساهل في الخلوة. تعاليم الإسلام في هذا الظاهرة في البعد عن أن يخلو الرجل المرأة. لكن إذا جيت الآن يعني خرجت المرأة، وأنا نتحدث عن التحديات المعاصرة، يعني خروج المرأة أصبح يعني طبعا ليس أن جيت خلوة مع الأسف، بينما هذا كان سبب كوارث، كوارث النساء وكوارث الرجال وكوارث عموم المجتمع. فالخلوة والتساهل فيها هذه من القضايا التي يجب أن تكون محل العناية والدراسة وإبراز الآثار السلبية، ولا سيما من المجتمعات التي تعاني، والدراسات يا أخواني كثيرة ومتواترة. كذلك أيضا قضية اللباس، طبعا حينما نتحدث عن اللباس نتحدث عن دور الأزياء. هذه قضية يعني الإسلام ليس له حقيقة يعني لباس معين، فليس في الإسلام لباس معين محدد فرضه على الرجال أو على النساء، إنما فرض ضوابط، فرض ضوابط أو بين ضوابط فيما يتعلق النساء لا شك لهن لباس خاص في مقابل الرجال. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى آخره، إلا ما ظهر منها إلى آخره، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين خمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى بعولتهن إلى آخره. فهناك ضوابط تتعلق بطبعا الاحتشام، وتتعلق بعدم إظهار ما يجب إخفاؤه، ولا يظهر الجسم كله، ولا يظهر ما يشف ما تحته، وما عدا ذلك فالأصل فيه إباحة. الهند لها لباس، الأتراك لهم لباس، الأفارقة لهم لباس، العرب لهم لباس، حتى عرب أشكال وألوان، الأمر واسع يعني ما كله. لكنه كله في إطار الاحتشام الإسلامي، لباس فضفاض لا يبدي محاسن ولا يصف ولا يشف، هذا لكنه شكله أن يكون سراويل، أن يكون ثوبا طويلا، أن يكون طريقة الجلباب كيف يكون، طريقة الخمار كيف تكون، ما في إشكال. الذي حصل هو أنه فعلا في جانب التحدي وهو نوع كما قلت الغزو اللي قلنا حمل المجتمعات على كرم غيم ممارسات من الممارسات قضية اللباس، فعلا يعني وصل الحال إلى أنه غزت الأسواق، بينما كان حق المسلمين إذا كانوا يعني يسعون حقيقة لاستقلالهم الحقيقي أن يكون هذا من أظهر مظاهر الاستقلال. ولهذا أكثر ما يغير الكفار، أكثر ما يغير الكفار حينما يرون فعلا اللباس المتميز، بل تعلمون أنه حينما جاء الاستعمار للدول الإسلامية كان أول ما فرضه تغيير اللباس، وجعلوا الزي الوطني هذا في المناسبات، يظهر ما في مناسبة وطنية ولا في عيد ولا لما رح نسجد وغير ما وفعل. ولهذا نهانا ديننا عن التشبه، لأن التشبه في الظاهر لا بد قطعا أن يؤثر على التشبه في الداخل القلوب أبدا مهما كان. ولهذا حتى الشباب لما تشوف سيارة مثل سيارة تحس بميول تشوف تطلع عينك فيها ما تشوف السيارة الثانية، لأن يعني في ميول حينما يكون هناك تشابه. ولهذا شدد الإسلام على التشبه، سواء أن يتشبه المسلمون بالكفار أو الكفار، أو أن يتشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. فهذه قضية من كبريات القضايا. أيضا عنصر أخير ثم نتكلم عن بعض وسائل التغريب، وسائل التحدي حقيقة. عنصر أخير هو استجاب العادات، إضافة إلى ما قلنا في التبرج والسهر واللباس، في عادات مع الأسف أنها ترسخ الآن من خلال كثير من الناس، وهي تحدي حقيقة، مثل أعياد الميلاد. حين يقول عيد ميلاد هذا الطفل ولا الأم ولا ما هيك عاد عن عيد ميلاد النصارى، هذا أشد وأشد لأنه هذا عاد بالعقيدة أكبر. من العادات قضية الحب قبل الزواج، هذه أشياء لا يستيقظ لا من الدين حتى ولا من الحق، الحب قبل الزواج، أنا طبعا تمثيل هذا ولا في أحداث كثيرة، قضية الحب قبل الزواج وتصور الحب قبل الزواج قد يوجد وقد لا يوجد، يعني قضية اعتراف أنه لابد أن يوجد حب قبل الزواج هذا مو صحيح أبدا مو صحيح، وأنت تعرف أنه غير صحيح. نعم قد يوجد فيما لو كان هناك فعلا علاقة يعني أسرية موجودة، ولا يعيشون في جو مثلا جيران، يمكن فعلا تتولد علاقة حب، يعني هذا شيء طبيعي لا يدفع، لكن افتراض أنه لا يتصور الزواج إلا أن يسبقه حب هذا غير صحيح، إنما جاء في الأفلام وجاء وفرضه الغرب بما فرض، وإلا تعرفون كل المجتمعات كلها، لا أقول مجتمعات، كل المجتمعات قبل هذه الوافدة كلهم يتزوجون وتصلح الأحوال، بينما ناس تزوجوا عن حب الأكثر من تزوجوا عن حب يفتح زواجهم، فقد غير صحيح، إنما نوع من الفساد ونوع من الكلام الذي لا يقبل أصلا، وإنما هو نوع من الجرأة على الفساد والجرأة على إفساد الجنسين. كذلك أيضا من العادات خلوة الخاطب بمخطوبته، هذا مستجلب، خلوة الخاطب لا أولا لا يجوز أن يخلو بها بمعنى وهو في الخطبة قبل العقد، لا يجوز أن يراها، نعم لكن لا يراها خاليا بها، يراها ومعها ما ترتفع في الخلوة، كان يكون مع أخوها أو يكون مع أمها متحجبة طبعا وهكذا، وإن كان فالخلوة للمخطوبة هذا لا يجوز، ومعرف هذا من الأمور المستجبة، تمثيل فقط لاستجلاب بعض العادات التي مخالفة الإسلام. أما وسائل هذا الزحف ووسائل هذه طبعا من الإعلام، من الوسائل الإعلام، والآن الإعلام أصبح يعني له يعني ألوانه، لا من خلال القنوات الفضائية والتلفازية بأنواعها، ولا من خلال شبكة المعلومات الإنترنت، ولا من خلال الصحف، ولا من خلال الراديو، ولا من خلال الكتب، هذه كلها والمشروعات الإعلامية هذه كلها سبيل مع الأسف النشر أو الزحف، هذا الزحف المكروه. النوع الثاني الاختلاط بغير المسلمين، اختلاط غير محصن، ولا طبعا ما أقول أنه يتصور أن لا يختلط المسلمون بغيرهم، لكن مع الأسف أنه صار اختلاطا مع أجيال غير محصنة، فكان هذا سببا في تغلغل هذه الأشياء التحديات، طبعا من خلال السفر وهو أكثرها، مثل أن يسافر سواء أو نفوذا، يعني إما الانفتاح من حيث مجيء الكفار أو من حيث سفر المسلمين إليهم، أنا طبعا لا يتصور طبعا أن يغلق، وإنما يتصور أن يحصن، أن تحصن الأجيال، ولا سيما كما قلنا من خلال عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء وعدم الرضا عن أحوال الكفار البتة، إذا رسخ هذا فالأمر تلافي الأمور الأخرى يكون إن شاء الله ميسورا، لأن المشكلة اهتزاز الداخل حينما تعجب بالكفار وحينما ترضى عن أحوالهم وحينما يكونوا هم محل القدوة ومحل الأسرة، هذا هو الإشكال، وهذا لا يكون إلا حينما يكون هناك اهتزاز في قضية الولاء والبراء. كذلك طبعا الابتعاث الخارج، وهذا هو المعلق، هو الذي ولد البؤرة في بلاد المسلمين كلهم، حينما جاءت البعثات وذهبت مع الأسف أنه فعلا استطاع الغرب هناك أن يغسل أدمغة كثير من المبتعثين، فعادوا إن صح التعبير رسلا لتلك الحضارة الكافرة، وأقول كافرة ليس بمكتشفاتها ومخترعاتها ومحاسنها، لا محاسن محاسن وتستجلب، ولا بد أن يأخذها المسلمون ثم يكون من بعدها مستابقين، لكن الكلام عن المستجلبات الفكرية، وكل حديثنا عن قضايا الأفكار وقضايا التي تكون في المعتقدات والتي يترتب عليها تغيير السلوك وتغيير العقيدة وتغيير الأفكار وتغيير كما قلنا الأفكار والممارسات والمهمات. كذلك أيضا من الفعل الدعاية، والدعاية شكلها عجيب الآن، أخذت ما أخذ يعني لا يكاد يعني ال 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 يعني صار لها ألوان وأشكال وغزت بلاد المسلمين، وبعضها مباشر وبعضها غير مباشر، حينما تأتيك حتى الملابس عليها صور وعليها أشياء فهذه أثرت في 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 في, في, في التأثير على 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 المسلمين وعلى موقفهم من دينهم وتمسكهم بأحكام دينهم. كذلك أيضا وكنا تكلمنا عنه طبعا اللي هو التعلم الخارج أيضا، وقلنا عن الادعاء، هذه في الجملة القضايا التي تمثل الحقيقة في نظري التحدي، وكذلك وسائل هذا التحدي، صور هذا التحدي ووسائل هذا التحدي. وكما قلت هي في الجملة تحدث عنها ويتحدث عن الدعاء، تحدثوا عن التبرج، تحدثوا عن السفور، تحدثوا عن كثير من القضايا في الاختلاط وعن قضايا المرأة كلها وحجاب لكن الذي ينبغي أن نركز عليه هو كيف فعلا كيف ندرأ هذا أنا لا أرى يعني إلا من خلال ترسيخ عقيدة الولاء والبراء، ثم طبعا لا شك مناهج التعليم ووسائل الإعلام، المواد الإعلامية التي توضع، لكن هذه مهمة جدا، لكن مثل يأتيك شيء من غيرها يعني لا تستطيع الآن السيطرة على وسائل إعلام غيرك، قد يكون الحديث في هذا يعني، لكن إما أن توجد إيجاد وسائل إعلامية من قبل المسلمين سواء على مستوى الدول أو على مستوى رجال الأعمال وعلى مستوى مشاريع إعلامية كبرى، وهذا ممكن جدا أيضا من الجانب الاستثماري، استثمارية كبيرة إذا كانت وسائل ناجحة. القضية قضية الجانب التربوي، الجانب التربوي يقوم به الأسرة وتقوم به المدرسة ويقوم به المسجد ويقوم به الجهاز التربوي والجامعة طبعا. فإذا يعني كان فيه، وإن كان الحمد لله عموما يعني في بلادنا الجوانب التربوية لا زال أبدا محافظا عليها خاصة المناهج، لكن يبقى الحقيقة يبقى في الجانب التربوي التطبيق. أما لو نظرت في مناهجنا وأنا أعرفها وأتكلم بكل ثقة ليس فيها أي إشكال، مناهجنا التربوية ولا سيما الابتدائي والمتوسط والثانوي، لكن المسؤولية في الأستاذ أن يكون قدوة، طبعا الأستاذ المعلم المعلمة أن يكون قدوة. وحينما نقول قدوة لا نعني فقط أن يكون هاضما لمادته، إنما أن يكون قدوة، وأيضا ليس قدوة بأن يفرض بالقوة تعاليم الإسلام، هذه قد تكون مطلوبة إلى حد ما، لكن تعلم أنه قد يهابك الطالب وتهابك الطالبة وهي في قاعة الفصل أو في داخل أسوار المدرسة، يعني إذا خرجت ما تدري ماذا تفعل، لكن التعليم بالقدوة أن تكون أنت تحرص أن تكون ملتزما بتعاليم الإسلام، من حيث أنك تكون هادئ وتكون بشوش وتكون سهل لين التعامل مع الطلاب والطالبات، من حيث لا أقول لين بمعنى أن كما يقال لين فتعقر، إنما التعامل يعني يحس الطالب بالأمان، هذا الذي يريده، يحس الطالب والطالبة بالأمان، ويحس بتثاني الأستاذ والمعلمة في أن تقدم المعلومة الصحيحة، إضافة إلى السلوك اللفظي والسلوك الخلقي في اللباس، في المظهر، في المحافظة على الشعائر، في ومن أهمها المحافظة على الألفاظ، هذه تؤثر بشكل جذري. ناهيك إذا تيسر أن يكون في تواصل بين المعلم وأستاذه خارج المدرسة، ناهيك إذا كان هناك يعني نوع من الثقة المتبادلة في الطروحات يعني التربوية وحل مشكلات، وإذا أمكن أيضا إعانته إذا عنده مشكلات بيتية أو مشكلات أسرية. فما في يعني ما في أعظم تأثير على الطالب والطالبة أن يحس أن الأستاذ والمعلمة قريبة منه في مشكلاته بكل يعني بكل حنان وبكل أريحية. ليس طبعا أحيانا يا إخواني في التدخلات الأولى قد يكون هذا ثقيل، التدخلات الأولى قد يكون ثقيل على الطالب أن يتدخل الأستاذ في مشاكله أو أن تتدخل المعلمة في مشكلات الطالبة أو المرشد الطلابي أو الموجه إلى آخره، لكن مع الرفق وإظهار فعلا إحساس الطالب بصدق المعلم وبصدق المعلمة تبدأ القبول. وإلا في المرات الأولى غالبا يكون فيه نوع من الوحشة ونوع ما يستطيع الطالب أو الطالب أن يحدث معلمه عن أو معلمتها عن ما في تعيشه من مشكلة. أنا توقف الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أمامي يعني أشياء كنت أريد أن أتحدث عنها، ولكن لعلي أكتفي بما ذكرت، وإلا كنت محاول مركز على قضية العمل وقضية التعليم، ولكن يبدو أن فيما أرى من أسئلة الحقيقة أنها يعني قد تكون أهم من ما سوف أقوله، لأنه كما قلت هذه القضايا تحدث عنها الحقيقة دعاة السابقون الفضلاء، وسوف بالتأكيد يتحدث عنها، ولهذا لعلي أكتفي بما ذكرته، وما بقي من وقت نتركه للأسئلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.